فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى برنامج أهل الذكر وأبدأ الحلقة كعادتي في حلقات أهل الذكر بمسألة فقهية خلافية مسألة اليوم هي عن النزول للسجود بعد أن يرفع الإنسان من الركوع ويستوي ويريد أن ينزل إلى السجود أن ينزل على ركبتيه أي إن ركبتيه تسبقان يديه أم ينزل على يديه يعني يداه تسبقان ركبتيه سنرى كلام أهل العلم في هذه المسألة مع صحة يعني أقصد مع جواز الأمرين لكننا نتكلم عن الراجح ولماذا اختلفوا ولماذا اختلفوا الذين قالوا أنه يقدم ركبتيه على يديه لهم أدلة والفريق الآخر لهم أدلة الحنفية والشافعية وأحمد في إحدى الروايتين واختار ذلك ابن تيمية وابن القيم أن يقدم الركبتين على اليدين في أثناء النزول إلى السجود من أدلتهم حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وهذا الحديث عند الترمذي وغيره قال الترمذي عليه رحمة الله حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير شريك والعمل عليه عند أكثر أهل العلم الحديث صححه الحاكم وافقه الذهبي لكن هناك من ضعف الحديث الدارقطني رحمة الله قال تفرد به شريك وهو ليس بالقوي فيما تفرد به وبالتالي ضعفه جماعة من أهل العلم كالبيهقي ومن المعاصرين الألباني وغيرهم من أهل العلم بهذا بالنسبة للحديث الأول لم يسلم من الغمز فيه وأنه تفرد به يعني شريك وهو حاله لا يعني يتحمل أن ينفرد بهذا لأنه هو الذي روى هذا الحديث وتفرد به الحديث الثاني عن مصعب ابن سعد عن أبي رضي الله عنه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين الحديث عند ابن خزيمة في سند إسماعيل بن يحيى بن سلمة وهو متروك أي إن الحديث لم يصح ابن خزيمة قال إن هذا الحديث ناسخ، ناسخ يقصد حديث أبي هريرة اللي فيه تقديم اليدين على الركبتين، ورد عليه الحافظ ابن حجر وغيره أن الحديث لم يصح، وبالتالي فلا يقال بالنسخ. حديث ثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل، هو الجمل يعني. الحديث ضعيف، حديثه ضعيف. قال الشيخ الألباني: هو باطل، هو باطل. إذن الأدلة التي استدل بها الفريق الذي قال بتقديم الركبتين على اليدين كما رأينا، كما رأينا الحديث الثاني حديث مصعب، حديث أبي هريرة يعني لم يصح، والحديث الأول في تنازع، في تنازع إن كان يعني أكثر أهل العلم على ضعفه. هذه أدلة الفريق الأول. فريق الثاني الذي قال يقدم اليدين على الركبتين مالك والأوزاعي وأحمد في رواية، إن قلت في له روايتان، وأصحاب الحديث، يعني هذا مذهب أيضا أصحاب الحديث. ننظر إلى أدلتهم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. قال النووي: إسناده جيد، وصححه عبد الحق في الأحكام الكبرى والألباني من المعاصرين، ورد على من أعلى الحديث. وإن كان ابن القيم عليه رحمة الله قال إن الحديث وقع فيه وهم من بعض الرواة، فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، لأن البعير يضع يديه أولا. وأجيب عن ذلك بأن ركبتي البعير في يديه، ركبتي البعير في يديه. وهذا بالنسبة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. الدليل الثاني لهم ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. حاكم وغيره صححه الحاكم، وافقه الذهبي وابن خزيمة والألباني. وقال الحاكم: والقلب إليه أميل، يعني من حديث وائل بن حجر الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم ركبتيه على يديه. وقال الحاكم: لروايات كثيرة في ذلك عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يقدمون اليدين قبل الركبتين. يقول الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله في تعليقه على سنن الترمذي إن حديث أبي هريرة أصح من حديث وائل ابن حجر، إن حديث أبي هريرة أصح من حديث وائل ابن حجر، يقصد من حديث أبي هريرة الذي فيه تقديم اليدين، تقديم اليدين على الركبتين، وحديث وائل اللي هو تقديم الركبتين على اليدين. فقال، وهو أيضا حديث قولي يرجح على الحديث الفعلي، إن حتى لو ذهبنا أن الأمر فيه تنازع فحديث وائل رضي الله عنه حديث فعلي، يعني يصف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والفعل قد يحتمل عدة احتمالات. وحديث أبي هريرة قولي يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه بتقديم اليدين على الركبتين. وقال الشيخ الأرناؤوط شعيب وعبد القادر في تحقيق زاد المعاد بترجيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول شيخ الإسلام: ابن تيمية: المسألة خلافية والصلاة صحيحة بالهيئتين كما ذكرت في أول الكلام باتفاق العلماء، لكن تنازعوا في الأفضل، وطالب العلم يعمل بما ترجح لديه، ومن ليس من طلبة العلم يعمل بمن يعني يتبعه ممن يثق بعلمي. فالمسألة إذن فيها خلاف، وسبب الخلاف يعني الأحاديث التي ذكرتها في هذه المسألة. وهناك يعني من قال بالنسخ كابن خزيمة فإن النسخ يعني يحتاج إلى أدلة صريحة حتى نقول بالنسخ. وهناك من جمع فقال يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا، كأنه جمع بين الأدلة وعنده حسن هذا وصحح هذا فقال يجمع بين الأدلة. وهناك من رجح وقال إن حديث أبي هريرة أصح، وأن حديث أبي هريرة هو حديث قولي وليس وصفا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة فيها سعة وفيها خلاف. أنا أرجح والله أعلم أن النزول على اليدين أولا، على اليدين أولا مع إثبات الخلاف في المسألة وعدم الإنكار. هذه الصلاة سواء على هذه الهيئة أو على هذه الهيئة صحيحة، لكن حتى في التطبيق العملي فإن النزول على الركبتين قد تكون في بعض المشقة، خاصة مع إذا كان الإنسان الرجل أو المرأة يعني كان بدينا، أو مع التقدم في السن يعني ينزل على ركبتيه أولا، لما النزول على اليدين يكون أرفق. والله أعلم، والله أعلم سبحانه وتعالى. أنتقل إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم إلى القناة. له أولاد ذكور وإناث ويريد أن يهب لهم في حياته هبات، فهل يسوي بينهم في الهبة أم يعطي الولد ضعف البنت في الهبات كما في الميراث؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجمهور على أنه يسوي ما بين الذكر والأنثى، وأن ذلك ليس من الميراث. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: أصرك أن يكون لك في البر سواء، فقالوا إن الذكر كالأنثى في البر لوالديها، في البر لوالديها. الحنابلة وبعض أهل العلم قالوا الهبة كالميراث، أي إن للذكر ضعف الأنثى. فالمسألة كما رأينا الحنابلة قالوا إنه الهبات في أثناء الحياة تكون كمثل الميراث، لكن الجمهور قالوا بالتسوية بين الذكر وما بين الأنثى، واعتمدوا واستدلوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أصرك أن يكون لك في البر سواء، فقالوا إن العلة واحدة هي البر، هي البر، والبر بر البنت كبر الولد والله أعلم. تقول: هل يجوز أن تقرأ القرآن من حفظها وهي حائض؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. منع فريق من أهل العلم ذلك وقالوا إن الحائض لا تقرأ القرآن من حفظها، لكن الراجح والله أعلم أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من حفظها، يعني من حفظها. وحديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن ليس بصحيح، ليس بصحيح. ولا تقاس الحائض على الجنب، فإن الجنب أمره بيده ويستطيع أن يرفع الجنابة بيده، يعني لكن الحائض قد تطول حيضتها وقد تنسى مما تحفظ من القرآن. فالراجح والله أعلم أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من حفظها في أثناء حيضتها ولا تقاس على الجنب. وتسأل أيضا هل يجوز لها أيضا أن تقرأ من المصحف، أي أن تمس المصحف؟ الجمهور على أنه لا يجوز لها أن تمس المصحف وهي حائض. واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس إلا المطهر، وأيضا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر إلا طاهر. وهناك من أهل العلم، ليس الجمهور، قالوا يجوز أن تمس المصحف وهي حائض، ويعني من المزني صاحب من أكابر أصحاب الإمام الشافعي وأهل الظاهر، وقالوا إن في قوله سبحانه وتعالى لا يمس إلا المطهرون هذا يعود على الملائكة، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في اللوح المحفوظ، فقالوا هذا على الملائكة واللوح المحفوظ. وقالوا عن حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، فقالوا إن طاهر من الألفاظ المشتركة أي التي لها عدة معاني، فنحملها على معنى واحد نحتاج إلى دليل فقالوا إن الطاهر الذي ليس عليه نجاسة، والطاهر الذي ليس محدثا حدثا أصغر وليس محدثا حدثا أكبر، والطاهر هو المؤمن. فلحديث إن المؤمن لا ينجس، يعني ردوا عليهم بذلك، فهو مشترك. خروجا من الخلاف، فلنمس القرآن بحائل، بقفة زي أو نقرأ من المحمول، من الهاتف المحمول، فإنه بفضل الله سبحانه وتعالى الآن القرآن بكامله على الهاتف المحمول كهيئة المصحف تماما، والهاتف المحمول لا يأخذ حكم المصحف، والله أعلم. يسأل عن معنى الكلالة في قوله سبحانه وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وأيضا في قوله سبحانه وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فما معنى الكلام والفارق بين الآيتين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول عليه الصلاة والسلام. الكلالة من ليس له وارث لا من أصول ولا من فروع، يعني لا والد ولا ولد، هذا يسمى كلالة. ليس له أحد من الآباء، الأب يعني والأبوين وإن علا، وليس له أحد من الأبناء وإن نزلوا. وقد ورد ذلك في الآيتين اللتين يسأل عنهما الأخ. آية التي الأولى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. الآية هذا في الإخوة الأشقاء، يعني إن ترك إخوة أشقاء. أما الآية الأخرى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فهذه في الإخوة لأم بالإجماع. بهذا معنى الكلالة من ليس له وارث لا من الأباء ولا من الأبناء، لكن له إخوة أخوات. فإن كانوا أشقاء فهنا الآية الأولى التي ذكرتها، وإن كانوا إخوة لأم لكل واحد منهم السدس فهذه الآية الأخرى لهم بإجماع أهل العلم. فلا تعارض بين الآيتين، هذا في الإخوة الأشقاء والآية الأولى هذه، والآية الثانية بحسب ذكري لها يعني، والآية الثانية في الإخوة لأم بإجماع أهل العلم والله أعلم. يسأل هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة في صلاة الفجر في الركعتين؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وورد حديث في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بسورة الزلزلة في صلاة الفجر، ولا يقول الراوي لا أدري يعني أنسي أم أراد ذلك، أو كما ورد في الحديث لكن هذا يعني الناقل أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الأولى والثانية بصورة الزلزلة. هذا الحديث يعني متنازع فيه بين أهل العلم، ضعفه جمع من أهل العلم، صححه بعضهم كالإمام النووي والشيخ الألباني عليهما رحمة الله، وضعفه جمع من أهل العلم. لكن هل يجوز أن يقرأ بصورة واحدة في الركعتين؟ من ناحية الجواز يجوز. الصحابي الذي كان يقرأ بقول هو الله أحد يعني في كل ركعة، فمن ناحية الجواز يجوز. لكن لا شك أن حتى لو قلنا بأن هذا الحديث زلزلة في الركعتين صحيح، فهو يعني على القليل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعة الأولى يعني بخلاف الركعة الثانية، هذا كان فعله الغالب المستمر. وإن فعل ذلك لو قلنا بصحة الحديث، فلبيان الجواز والله أعلم، كان الأفضل طبعا أن ألا يكرره ويعني في يقرأ في الركعة الأولى غير ما يقرأ في الركعة الثانية، والله أعلم. يسأل عن فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي ورد في فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يعني أعله الكثير من أهل العلم، وحسنه يعني الحافظ ابن حجر قال إنه حسن، وكذلك الشيخ الألباني المعاصري، لكن ضعفه الكثير من أهل العلم وأعلوه. ومن أهل العلم من قال هو موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لكن يبقى السؤال، هل هذا يعني الأمر من قوله أو من فعل أبي سعيد الخدري، أم هذا أمر تعبدي يعني لا يأتي به من عنده إلا أنه مترتب عليه ثواب، إلا أن يكون قاله النبي عليه الصلاة والسلام. عموما الجمهور عملوا بهذا الحديث رغم الخلاف الذي فيه، لكن الجمهور عملوا به وكانوا يقرؤون بسورة الكهف في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة عملا بهذا الحديث الذي كما قلت ضعفه جمع من أهل العلم وحسنه بعضهم والله أعلم. فاصل، نخرج إلى فاصل بإذن الله رب العالمين على أن نعود إليكم إن شاء الله وقدر.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم الواردة إلي. السؤال التالي يسأل عن حكم اللعب بالشطرنج، عن حكم اللعب بالشطرنج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيما أعلم لم يرد حديث في الشطرنج، لم يرد حديث في الشطرنج عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ما ورد هو أقوال يعني لبعض الصحابة أو لبعض التابعين وقياس. من قاس الشطرنج على النرد والظهر ده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم اللعب بالنرد وقال إنه من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقال من لعب بالنرد شير كأنما صبغ أو غمس يده في دم خنزير ولحمه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك من أهل العلم من قاس الشطرنج على النرد وقال بحرمته. نعم، قاسه الإمامان مالك وأحمد، مالك وأحمد. وهناك من أهل العلم من لم يقص يعني الشطرنج على النرد، على النرد، وقالوا يعني هو مكروه ولا يصل إلى التحريم، ولا يصل إلى التحريم. ما الفرق بين المكروه والمحرم؟ محرم إذا وقعت فيه أثمت، والمكروه إذا فعلته لم تأثم، لكن إن تركته للخلاف الذي ورد فيه لله فلك أجر، لكن إن فعلته لا تأثم. هذا الفرق بين الحرام والمكروه. وهناك من قال بالإباحة، من قال بالإباحة، بل نقل ذلك عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما، معذرة، ابن عباس رضي الله عنهما، وأبي هريرة رضي الله عنهما، وبعض التابعين كسعيد بن المسيب وابن المسيب وغيرهم قالوا بالإباحة، وليس هناك دليل على المنع، دليل على المنع. فالمسألة يعني فيها خلاف وليس فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من باب النصيحة، لأن اللعب بالشطرنج يأخذ وقتا طويلا، يأخذ وقتا طويلا، قد يأخذ ساعات، والمرء يعني وقته أثمن من ذلك، أثمن من ذلك. فمن باب النصيحة لا تعكف على أي لعبة أمامها الساعات والساعات والساعات، وأنت يعني مسؤول عن عمرك هذا يعني. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أي أنك تظلم نفسك بوقتك هذا، فيعني اشغل نفسك بطاعة الله سبحانه وتعالى. تقول يعني أجعل وقتا، قل يعني لا تجعل وقتا طويلا. وبالطبع لو يعني أخذت تلعب وتركت الصلاة فأنت قد وقعت في محظور، وقعت في محظور والله أعلم. يسأل: الصلاة الوتر واجبة أم سنة مؤكدة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجمهور على أن صلاة الوتر سنة مؤكدة ولا تصل إلى الوجوب، لكنها من أوكد السنن، من أوكد السنن. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الوتر لا في سفر ولا في حضر، يعني لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الرواتب الأخرى، يعني راتبة الظهر، راتبة المغرب، راتبة العشاء، لكن نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ على الوتر في السفر، يعني لم ينقل عنه الرواتب، أقصد في السفر أنه كان يصلي الرواتب في السفر، لكنه نقل عنه أنه كان لا يترك الوتر في السفر، وكذلك لا يترك سنة الفجر القبلي، كان يحافظ النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، على الوتر وعلى سنة الفجر القبلي، لكن لا تصل إلى الوجوب، لكنها من أوكد السنن، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليها في السفر وفي الحضر صلى الله عليه وسلم. والفريضة هي الصلوات الخمس، هي الصلوات الخمس. وأيضا من الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الوتر على الراحلة أينما توجهت به، ولو كانت لغير قبلة. فلو كانت فريضة ما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام على الراحلة إلى غير قبلة، بل نزل وصلاها إلى القبلة صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة. فالحنفية قالوا بالوجوب، قالوا بالوجوب، لكن الأدلة مع الجمهور، أدلة مع الجمهور. فالوتر نعم سنة، لكنها من أوكد السنن كما ذكرت. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الوتر في السفر وبالطبع في الحضر، ولم يترك سنة الفجر القبلية في السفر وبالطبع في الحضر، فإنها من أوكد السنن، من أوكد السنن. وقد عاب يعني علماء السلف من ترك صلاة الوتر لغير عذر، لغير عذر، والله أعلم. ثم يردف سؤاله بسؤال آخر حول الوتر أيضا، يقول: هل يجوز قضاء الوتر لمن لم يصلي الوتر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ترك الوتر، يعني لم يصلي الوتر لوجع، لعارض، لوجع أو غيره، كان هناك عذر، فإنه يصلي من النهار 13 ركعة، يعني بدلا من يصلي 11 ركعة فإنه يصلي شفعا أي زوجا، لأن صلاة النهار يعني تكون شفعا، لكن بالليل يصلي وترا، يعني مثنى 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 كما يشاء، ويوتر بواحدة في آخر صلاته، في آخر صلاته. لكن إذا أصابه عارض لوجع أو لعذر أو لغيره، فإنه كان يقضي الوتر في وقت صلاة الضحى 13 ركعة، فهذا يدل على جواز قضاء صلاة الوتر. لكن العلماء حملوا ذلك على غير المتعمد، على غير المتعمد، يعني الذي عنده وقت يصلي صلاة الوتر ثم يتعمد ألا يصلي صلاة الوتر ثم يقول أقضي، فقالوا لا، فقالوا لا، إنما قضاء الوتر للمعذور، يعني أخذه نوم حتى أذن للفجر، كان مريضا، فهذا له أن يقضي الوتر. أما المتعمد يعني يجلس ويترك الوقت يمر عليه ثم يقول أقضي صلاة الوتر، فهذا لا يجوز والله أعلم. يسأل عن صحة حديث ورد في البقر: لحومها داء وألبانها دواء وشفاء. لحومها داء، مرض يعني تسبب المرض، وألبانها دواء وشفاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يعني حديث ضعفه الكثير من أهل العلم، ضعفه الكثير من أهل العلم. ومن أهل العلم من قال إن الجزء الثاني من الحديث اللي هي وألبانها دواء وشفاء وشفاء صحيحة ولها شواهد، ولها شواهد، وهذا من دقة علماء الحديث، يعني حكموا لا يحكمون حكما واحدا على الحديث، وإنما نظروا الحديث، حديث فيه حكمان أو فقرتان، فقالوا لحومها داء ضعيف، ألبانها دواء وشفاء قالوا صحيح، لأن له شواهد. ولحومها داء يخالف جواز أكل اللحوم، لحوم البقر في القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. فقالوا إن هذا يخالف ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. من حسنه قال هذا مقصور على نوع معين من البقر في الحجاز لا يجد مرعى، فيكون لحمه يابسا فيصيب من يأكله بالمرض. لكن كما ذكرت لك فالحديث يعني لم يصح، والفقرة الثانية من الحديث ألبانها دواء وشفاء لها شواهد، لا شواهد صحاها صحح أهل العلم هذا الجزء الثاني من الحديث والله أعلم. تسأل هل ينفع أن تتصدق عن أمها وهي حية صدقة جارية من مالها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم يجوز أن تتصدق عن أمها وهي حية أو ميت، وهي حية أو ميت، يجوز أن تتصدق عن أمها وهي حية أو ميتة. وهل يكون ثوابها كثواب أمها؟ يعني تصدقت عن أمها صدقة جارية، هل هي أيضا يجري عليها الأجر كأمها في هذه الصدقة الجارية؟ بعض أهل العلم قال بذلك، قال بذلك الإمام الشافعي قال بذلك أنه يجري عليها أجر الصدقة كما يجري على أمها تماما، الإمام الشافعي وبعض أهل العلم، لكن أكثر أهل العلم قالوا هي لها أجر إحسان إلى أمها إلى الوالدين إلى من تتصدق عنه لها أجر وفضل الله عظيم سبحانه وتعالى، لكن قالوا ليس أجر الصدقة الجارية التي يعني تكون للأم أو للأب أو لمن يعني يتصدق عنه والله أعلم. لكن السؤال هل ينفع أن تتصدق عن الحي؟ نعم ينفع أن تتصدق عن الحي صدقة جارية والله أعلم. يسأل عن حديث جرير رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع للميت وصناعة الطعام له من النياح. نعم هذا الحديث يعني ضعفه جمع من أهل العلم وصححه أو حسنه بعض أهل العلم، فممن صححه الإمام النووي والشوكاني ومن المعاصرين الألباني وابن باز والأرناؤوط، يعني قالوا بتحسين الحديث أو بتصحيحه أو بتصحيحه، وهناك من أعله والإمام أحمد لما سئل عنه قال يعني هو لا أصل له، أو قال نعم قال لا يرى له أصلا لا يرى له أصلا. وبالتالي فمن أهل العلم من منع ما إذا قال من صح عنه الأثر عنده الأثر قال بالمنع، قال بمنع الاجتماع إلى أهل الميت، والاجتماع غير التعزية هذه سأعود إليه. فمن صحح الأثر قال بعدم جواز الاجتماع إلى أهل الميت وعد ذلك من النياحة كما ورد في الأثر، ومن ضعف الأثر قال يجوز الاجتماع لأهل الميت، يجوز الاجتماع إلى أهل الميت وهم الملكية ورواية عن الحنابلة، وبعض الحنفية قال بجواز الجلوس للرجال دون النساء، لكن التعزية مختلفة، التعزية جائزة بل مستحبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عز في آل جعفر رضي الله عنه، وعز في آل أبي سلمة رضي الله عنه، وعز في الرجل الذي توفي ابنه وحزن عليه حزنا شديدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام عز والتعزية مستحبة، لكن الكلام في الاجتماع عند الميت، في الاجتماع عند الميت. من قال أنه يجوز الاجتماع عند الميت فاعتمد على حديث لأم المؤمنين عائشة أنها كانت إذا مات الميت واجتمع النساء عند الميت، فبعد أن ينصرف المجتمعات تأمر بصناعة تلبينة اللي هي حساء كده من شعير وماء أو شعير ولبن، وتقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها مجمة للقلب مجمة للفؤاد مذهبة لبعض الحزن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والتعزية والاجتماع لأهل الميت قالوا هي وسيلة للتعزية، وسيلة للتعزية، والوسائل لها أحكام المقاصد، لها أحكام المقاصد. وقالوا حتى لو صح الأثر فإن النهي هو الاجتماع وصناعة الطعام، لأنهم كانوا في الجاهلية يتفاخرون بذلك، يتفاخرون إذا مات الميت فإنهم يذبحون له ويصنعون طعاما يتفاخرون به، فكان النهي عن ذلك. بل إن السنة أن يصنع الطعام غير أهل الميت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني كما سمعنا التعزية مستحبة، اجتماع لأهل الميت على الأقل يكون هناك يعني شيء من التفاخر، شيء من التفاخر، أو هناك يكون تفاخر لما يجتمع الناس وسيلة للتعزية، على ألا يقام ذلك في أماكن يعني سرادقات وتفاخر وإنفاق أموال، لا يعني لا يفعل ذلك، إنما في بيوت الناس، في بيوت الناس. فهذا وصناعة الطعام، تقول طيب ما الآن لو لم يصنع أحد لأهل الميت طعاما وجاءهم من يعزيهم مع اتساع البلاد وبعد القرى والمدن، جاءهم من يعزيهم ولا يوجد من يصنع لهم طعاما، يعني هذا تقدر الضرورة بقدرها، هل تترك هؤلاء الذين جاءوا من مسافات بعيدة بلا طعام ولا شراب؟ سنة أن يصنع غير أهل الميت، لكن هب أنه لم يصنع أحد، ففي هذه الحالة ضرورة وليست من التفاخر، والله أعلم. تقول مات أبوهم وأوصى لأخته بألف جنيه من معاشي كان يعطيها لها يعطيها لها في حياته، فهل يعني يلزم أن تنفذ هذه الوصية؟ يعني بعد أن مات تنفذ هذه الوصية من معاش الأب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ينظر أولا إلى المعاش، معاش كان هبة من الدولة أو هبة من التأمينات وليس من مال مقتطع، أنا بفترض صورة يعني من مال مقتطع من الأب، ففي هذه الحالة ليس من الميراث ويكون هو ملك لمن يخرج باسمه، يعني يخرج باسم فلان باسم الزوجة يصير ملكا له، ليس من الميراث، باسم الأبناء يصير ملكا لهم، ليس من الميراث، على افتراض أن المعاش بكامله هبة ومنحة من الدولة أو من جهة العمل، أو يكون المعاش بكامله من مال مقتطع من الأب، ففي هذه الحالة يكون من الميراث، يكون من الميراث. وينظر هل الألف التي أوصى بها الوالد في حدود الثلث، لو كانت في حدود الثلث ففي هذه الحالة يعطى لعمتكم، يعطوا لعمتكم، هذه الحالة الثانية. حالة ثالثة وهي الغالبة أن المعاش يكون مختلطا، بمعنى جزء يقتطع من راتب الأب وجزء آخر من جهة العمل، هبة، هبة من جهة العمل. فهنا ننظر الجزء الذي يعني نحسبها، كن النسبة كم إلى كم، مقتطع كم، نسبته كم، والهبة من التأمينات أو من جهة العمل أو من الدولة كم نسبته، ونحسب لو كانت الألف جنيه للأخت هذه الوصية في حدود الثلث من جزء المقتطع من مال الأب، ففي هذه الحالة ننفذ، في هذه الحالة ننفذ. مسألة على هذا التفصيل، لكن إن كان نصيحة يعني من باب التناصح، إن كان هناك سعة عند الأبناء، هناك سعة عندهم في المال وعمتهم فقيرة والوالد كان يعطيها في أثناء حياته، فأعطوا لعمتكم، هذا من باب الإحسان ومن باب البر ومن باب الإحسان إلى الوالد، إن كان عندكم سعة، وإن كانت هي محتاجة وفقيرة، والله والله أعلم، والله أعلم. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.